هذه فتاة تقول من الرياض: أنا فتاة ملتزمة، تقدم لي رجل لخطبتها وهو يصلي ولكنه يشرب الشيشة، وهي محتارة فتستفتيكم في ذلك وتستشيركم، فهل توافق على ذلك الزوج؟ مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا خطبت المرأة وخطبها رجل كفء فإنه يزوج ولا يمنع. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال فساد عريض. ولا يحل لأحد أن يمنع ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له ولاة عليه من النساء أن يمنعها، لا يحل له أن يمنعها من خاطب كفء إن رضيته، لأن هذا خلاف الأمانة. وفي هذه الحال لو فرض أنه منعه من كفء الرضيات فإن الولاية تنتقل منه إلى من بعده، فإذا منعها أبوها مثلا والخاطب كفء في دينه وخلقه وهي راضية به، زوجها أخوها، ولا بأس عليه في هذه الحال أن يزوج أخته مع منع أبيه من تزويجها. طيب، وذلك لأن أباه معتد في هذا المنع فأسقط حقه بنفسه. وإذا قدر أن الإخوة أبوا أن يزوجوا كراهة أن يخالفوا أباهم فإن الولاية تنتقل إلى العم الذي هو أخو الأب، فله أن يزوج هذه المرأة التي رضيت بالكفء الذي خطبها ومنعه أبوها وإخوتها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر منعه من تزويج الخاطب إذا كان كفءا ورضيته المرأة يكون بذلك فاسقا وتسقط ولايته، ولا يمكن من مباشرة كل عمل يشترط فيه العدالة. والمسألة خطيرة، وقد كان الناس الآن، أعني بعض الناس، لا يرحم الخلق ولا يخاف الخالق، فتجده يجعل ابنته بمنزلة السلعة، لا يزوجها إلا من يعطيه أكثر من المال. وإذا خطبها الكفء ذو الخلق والدين ورضيت به أبى أن يزوجه لأنه ينتظر من يزيده مالا. ومن الناس من يمنع الكفء إذا خطب ابنته ورضيته لأنه يريد أن يزوجها ابن أخيه أو أن يزوجها رجلا من قبيلته، وهذا أيضا حرام ولا يحل. فعلى الأولياء أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله في من ولاهم الله عليه من النساء، وأن يعلموا أنهم سيحاسبون على ذلك يوم القيامة حين لا يجدون مناصا من سوء معاملتهم. ولقد حكى لي بعض الناس أن امرأة فتاة لم تتزوج مرضت، فلما حضرها الموت أشهدت من حولها من النساء بوصية إلى أبيها، تقول كلاما معناه أن أباها قد منعها من الخطاب الأكفاء، وأن بينها وبينه موقفا عند الله يوم القيامة. وهذا أمر خطير يجب على المرء أن يتقي الله تعالى فيه. وما أدري هذا الكفر لو أنه اختار امرأة يتزوجها فحيل بينه وبينها، ما أدري ما موقفه، هل يرضى بذلك؟ إن الجواب بالنفي، أنه لا يرضى أن يحول أحد بينه وبين مخطوبته. فإذا كان كذلك فلماذا يرضى أن يحول بين ابنته وخاطبها الذي هو كفء في دينه وخلقه؟ ومن سلامة الدين التي تجب مراعاتها أن لا يكون الإنسان مصرا على معصية تتعدى إلى الغير، كالإصرار على شرب الدخان مثلا.
نعم.
فإن شرب الدخان على القول الراجح محرم، والإصرار عليه معصية، بل فعله ولو مرة واحدة معصية، والإصرار عليه يرتقي بصاحبه إلى أن يكون كبيرة. فإذا خطب المرأة رجل يصر على معصية من أي نوع إن كانت من المعاصي التي لا يسلم أو لا تسلم الزوجة منها، فإن من الخير أن لا تقبل خطبته، وأن تسأل الله تعالى أن يسر لها زوجا خاليا من هذه المعصية. أما إذا كانت المعصية لا تتعدى فهي أهون، مثل أن يكون الإنسان معروفا بالغيبة فإن الغيبة كما يعلم الجميع ليست متعدية، إذ بالإمكان أن يكون هذا الزوج يغتاب الناس في غير حضرة زوجته، وهذا أهون من كونه يفعل المعصية أمامها ولا يمكن أن يتخلى عنها إذا كانت الزوجة أمامه. وخلاصة القول أن ننصح المرأة بأن لا تختار في النكاح إلا رجلا صاحب دين وخلق، لأن صاحب الدين إن أمسكها أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بإحسان، وأن لا تتعجل المرأة بقبول الخاطب حتى يبحث عنه من جميع الجوانب. ولست أريد أن أقول لا تتزوج المرأة إلا من كان لا يفعل شيئا من الذنوب أبدا، لأن هذا متعذر، لكن سددوا وقاربوا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة شماء تقول بأنها امرأة ذات عيال عددهم 7، تقول وهي تأخذ في هذه الفترة مانع للحمل كي تستريح فترة، ولكن الزوج يصر على عدم أخذي لهذه الحبوب، وقد استمريت في أخذها دون علمه، هل يجوز لي ذلك مع أنه يحب الإنجاب كثيرا لفضيلة الشيخ؟
أنا مع هذا الزوج الذي يحب الإنجاب كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على المرأة الودود الولود، وكلما كثرت الأمة الإسلامية كان ذلك أعز لها وأوفى بحاجاتها. وما يتوهمه بعض الناس من أن كثرة النسل تؤدي إلى ضيق الرزق وهم باطل لا يصدر ممن يؤمن بقول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فأنا أشكر لزوج هذه المرأة الذي يحب كثرة الإنجاب، وأسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله. وأقول لهذه المرأة إنه لا يحل لها أن تأكل مانع الحمل بدون إذن الزوج ورضاه، وعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقلع عن أكل هذه الحبوب محبة لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الأولاد وطاعة لزوجها، وزوجها له حق في الإنجاب كما أنها هي أيضا لها حق في الإنجاب. ولهذا لو أراد الزوج أن يعزل عن زوجته حتى لا تحمل كان ذلك حراما عليه إلا بإذنها. يعني مثلا لو أراد الزوج من زوجته أن لا تحمل وصار يعزل عنها، أي إذا أراد أن ينزل نزع وأنزل في الخارج، فإن ذلك لا يحل له إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك. وسبب هذا أن الزوجة لها حق في الأولاد، فلا يحل للزوج أن يحول بينها وبين هذا الحق بغير رضاها. ثم إنه بهذه المناسبة أحذر النساء من أن يتعاملن هذه المعاملة التي هي ظلم في حق الزوج. ثم لا على فرض أن الزوج رضي بذلك، فإني أنصح الزوج والزوجة عن هذا العمل وأقول إن كثرة الأزواج من النعم التي تستحق الشكر لله عز وجل، كما أظهر الله ذلك في قوله لبني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا، وكما ذكر شعيب قومه بذلك فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فأنصحوا كل من الزوجين أن يحرصوا على كثرة الإنجاب، لأن ذلك خير لهما وخير للأمة الإسلامية، وكلما كثرت الأمة الإسلامية كان ذلك أعز لها وأكرم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول أقرضت رجلا مبلغا من المال وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب، فهل أزكيه؟
إذا كان المدين الذي عليه الطلب فقيرا لا يمكنك مطالبته من أجل إحساره، أو كان غنيا لكنه مماطل ولا تمكن مرافعته إلى المحكمة، فإن الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة. لكن إذا قبض فإنه زكى لما مضى مرة واحدة، ثم إذا دخل في المال سيزكى مع المال. أما إذا كان الدين على غني فإن الزكاة واجبة فيه حتى وإن كان دون النصاب، إذا كان عند الإنسان ما يكمل به النصاب. وعلى هذا فنقول زكي هذا الدين مع مالك إن شئت، وإن شئت أخر زكاته حتى تقبضه ثم تزكيه لكل ما مضى من السنوات. فمثلا إذا كان لزيد على عمر 10,000 ريال وكان عمرو غنيا ويمكن لزيد في أي ساعة من الساعات أن يقول أعطني حقي فيعطيه، ففي هذه الحال يجب على زيد أن يزكي هذا المال كل سنة مع ماله، أو يؤخر زكاته حتى يقبضه، فإذا قبضه بعد مضي سنتين زكاه لسنتين، بعد مضي 5 سنوات زكاه ل5 سنوات، بعد مضي 10 سنوات زكاه ل10 سنوات.
تفضل.
وبناء على هذا
نعم.
يعرف هذا المقرض الذي أقرض الشخص حكم هذه المسألة، يعرف حكم هذه المسألة، وهو أنه إذا كان المستقرض غنيا وجب الزكاة وزكاة ما عنده كل سنة، لكن إن شاء أخرجها مع ماله وإن شاء أخرها حتى يستوفي ثم يخرج لما مضى، وإن كان فقيرا فليس عليه في ذلك، فليس عليه أي ليس على صاحب القرض زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه مرة واحدة لكل ما مضى من السنوات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أحمد الشهري من النماص له هذه الرسالة، يقول: فضيلة الشيخ، يوجد في مسجدنا إمام يقرأ في صلاة التراويح مقدار صفحة واحدة فقط، ويصلي صلاة التراويح 11 ركعة في كامل شهر رمضان، يقرأ ثلث القرآن، أي أنه يجزئ القرآن على ثلاث رمضانات، وصلاة العشاء مع صلاة التراويح تأخذ منه ما يقارب من نصف ساعة تقريبا، ولكن بعض المصلين يعتبر قراءة صفحة في كل ركعة شيئا لا يطاق، إما لكبر سن أو كسل، علما بأن الإمام يشير في بداية رمضان على من لم يستطع الوقوف أن يجلس، فرفض أولئك النفر وهم قلة أن يجلسوا، وحجتهم في ذلك أن المصلين الآخرين سوف يتنقصونهم، فما رأيكم في ذلك مأجورين؟ وأيضا نسأل عن مقدار قراءة هذا الإمام، فنرجو منكم الإفادة جزاكم الله خيرا.
قراءة هذا الإمام في صلاة التراويح في كل ركعة وجها واحدا ليست بطويلة، بل هي متوسطة إن لم تكن أقرب إلى القصر، وهذا يناسب أكثر المصلين. وإذا قدر أن فيهم رجلا أو رجلين لا يطيقان ذلك فالأمر واسع لله الحمد في صلاة النفل، إذ بإمكانهما أن يصلي جالسين، وهما إذا صلى جالسين لمشقة القيام عليهما فقد صلى جالسين لعذر، ومن صلى جالسا لعذر كتب له أجر صلاة القائم. فأرى أن يستمر الإمام على ما هو عليه من هذه القراءة، ولا أرى فيها تطويلا ينهى عنه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قلت لأخي يا كافر لأنه لا يصلي أثناء شجار وقع بيني وبينه، فما حكم ذلك مأجوري؟
الذي لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة.
نعم.
فإذا مات على الكفر، وكان يوم القيامة مع فرعون وهارون مع فرعون وقارون، إذا كان يوم القيامة صار مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، ولكن لا يقال للشخص المعين يا كافر حتى تقام عليه الحجة ويتبين له أن فعله كفر. وهذا الذي حصل بينه وبين أخيه الشجار وقال له يا كافر لأنه لا يصلي، نقول له إن هذا لا ينبغي منك، ولكن عندما تحادثه وتخاصمه وعندما تحادثه وتتكلم معه كلاما عاديا بين له أن ترك الصلاة كفر، وأنه إن أصر على ذلك فهو كافر، وأما أن تصفه بالكفر حين المنابزة والمخاصمة فهذا أمر لا ينبغي منك. وخلاصة القول أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه إن مات على ذلك فليس من المؤمنين، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ولكن لا ينبغي لنا عند المنابزة أن نصفه بالكفر فنقول يا كافر، بل نبين له في الكلام العادي أن ترك الصلاة كفر، وأنه إذا أصر على تركها فهو كافر، لعل الله يهديه ويرجع إلى دينه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: السقط هل له عقيقة؟ وأيضا أسأل وأقول: إذا مات بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثر فهل يعق عنه؟
السقط إذا مات قبل 4 أشهر فليس بآدمي، بل هو قطعة لحم يدفن في أي مكان كان، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يبعث يوم القيامة. وإذا كان بعد 4 أشهر فقد نفخت فيه الروح وصار إنسانا، فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست كالعقيقة عن من ولد حيا وبقي يوما أو يومين. والعقيقة عمن بقي يوما أو يومين ليست كالعقيقة عمن أتم 7 أيام. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن العقيقة تذبح في اليوم السابع. فمن العلماء من قال إذا مات الطفل قبل اليوم السابع أو خرج ميتا فإنه لا يعق عنه، لأنه لم يأتي الوقت الذي تسن فيه العقيقة وهو اليوم السابع. ولهذا قلنا إن المسألة على الترتيب: من سقط من بطن أمه قبل أن يتم له 4 أشهر فهذا لا يعق عنه ولا يسمى وليس له حكم الآدمي، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان من الأرض. ومن سقط بعد 4 أشهر ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه. ومن سقط حيا وبقي يوم أو يومين ومات قبل السابع فهو كذلك أيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر مع الناس ويعق عنه. لكن هذا والذي قبله فيه خلاف. ومن بقي إلى اليوم السابع ثم مات بعده فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويسمى ويعق عنه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه للصلاة، علما بأنه نصح عن ذلك ولكنه أصر على الحلاقة، فنرجو بهذا التوضيح.
إذا حلق يوم النحر قبل أن يتبع إلى الصلاة فلا حرج عليه إذا كان لا يضحي.
نعم.
أما إذا كان يضحي فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى من أراد الأضحية إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا حتى يضحي. فلا يحل للإنسان الذي يريد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته شيء أو بشرته إذا دخل العشر يعني 10 ذي الحجة حتى يضحي، إلا أنه يستثنى من ذلك من أراد العمرة أو الحج، فإنه يقصر إذا أتم عمرته أي طاف وسعى من أجل فإنه يقصر من أجل أن يحل. وإنما استثنى ذلك لأنه الآن صار نسكا. وكذلك من حج، فإنه إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد حلق رأسه أو قصره ولو كان لا يدري هل ذبح أهله أضحيته أم لم يذبحوها، وذلك لأن هذا الحلق أو التقصير نسك. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أو البقر؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا ضحى بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، والضأن أفضل من المعز. أما إذا ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضأن أفضل من المعز.
نعم. يقول: هل يجوز أن يعطى الكافر من لحم الأضحية؟
الكافر إذا كان ممن يجوز ممن يجوز أن يهدى إليه فإنه يعطى من لحم الأضحية. وإن كان ممن لا يجوز أن يهدى إليه فإنه لا يعطى من لحم الأضحية ولا من غيرها. وميزان ذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني لا ينهاكم عن برهم، وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا كان الكافر من أمة لا يعتدون على المسلمين ولا يقاتلونهم ولا يخرجونهم من ديارهم فلا بأس أن يهدى إليه من لحم الأضحية أو غيره. وإن كان بالعكس فإن الله تعالى يقول: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عاونوا على إخراجكم أن تولوهم بأي ولاية كانت. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل نصلي فيه وعليه الدم؟ وماذا يفعل المحرم وهو يؤدي مناسك الحج مثلا؟
وهو إيش؟
وماذا يفعل المحرم وهو يؤدي مناسك الحج مثلا في السعي أو في الطواف أو الرمي؟ أفيدونا بذلك مأجورين.
الدم إذا كان طاهرا فإنه لا يضر إذا وقع على الإحرام أو غيره من الثياب. والدم الطاهر من البهيمة هو الذي يبقى في اللحم والعروق بعد ذبحها، كدم الكبد ودم القلب ودم الفخذ ونحو ذلك. وأما إذا كان الدم نجسا فإنه يغسل سواء في ثوب الإحرام أو غيره، وذلك الدم المسفوح. فلو ذبح شاة مثلا وأصابه من دمها فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الذي أصابه سواء وقع على ثوبه أو على ثوب الإحرام أو على بدنه. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا يعفى عن الدم اليسير لمشقة التحرز منه. وأما قوله وماذا على المحرم في الطواف والسعي فعليه ما ذكره العلماء من أنه يطوف بالبيت فيجعل البيت عن يساره ويبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود 7 أشواط لا تنقص، وكذلك يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لا تنقص، يبدأ بالصفاء وينتهي بالمروة. وما يفعله الحجاج معروف في المناسك، فليرجع إليه هذا السائل.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي